بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الدرس 16 في بيان النوع الرابع والخامس من مفسدات الصوم. تقدم معنا أن للصوم مفسدات مبطلات يجب على كل صائم وصائمة أن يتعلمها ليجتنبها فيكون صيامه صحيحا. وهذا الدرس في النوع الرابع والخامس من هذه المفسدات المبطلات للصوم. قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في كتابه إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان: الحمد لله ذي الفضل والإنعام، جعل الصيام جنة من الآثام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم جنة، ستر ووقاية بإذن الله تعالى من الآثام. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه خير الأنام وسلم تسليما. أما بعد، فالنوع الرابع من المفطرات. اعلم أيها المسلم الكريم أن المفطرات هي ما دل كتاب الله وسنة نبيه على أنها تفسد الصوم. وهذه المفطرات منها ما هو محل إجماع بين أهل العلم كالأكل والشرب والجماع، ومنها ما هو مختلف فيه. فيسوق الشيخ رحمه الله تعالى بعض ما اختلف أهل العلم فيه هل هو مفطر أم لا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر الراجح في ذلك. قال: استخراج الدم من الصائم بحجامة. هذه من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، هل الحجامة تفسد الصوم أم لا؟ ومسألة الحجامة أصل، وفرع أهل العلم عن هذا الأصل فروعا من سحب الدم وشق العرق وغير ذلك. فيقول الشيخ مرجحا القول بأن الحجامة تفسد الصوم: قال استخراج الدم من الصائم بحجامة، يحتجم الصائم في نهار رمضان، أو فصد، والفصد شق العرق عرضا، وهذا كذلك من المسائل المختلف فيها. ففصد العرق لا يفطر عند الشافعية وأكثر الحنابلة، وهو الصواب، ويفطر عند بعض الحنابلة. قال: أو سحب للتبرع به، أو سحب دم للتبرع به لمريض ومحتاج. والصحيح كذلك أن سحب الدم لا يفسد الصوم، ومنهم من فصل بين القليل والكثير، فقال في الكثير أنه يفسد الصوم والقليل لا يفسد، ولا أعلم دليلا لهذا التفصيل. قال: أو لإسعاف مريض، كان يكون هذا المريض بحاجة إلى دم فتعطيه وتتبرع له بالدم. وتقدم معنا أن الصحيح أن هذا لا يفسد الصوم ونحو ذلك. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأصل من أن استخراج الدم من الصائم يفسد الصوم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع أو غير ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس في الحجامة: أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيره. قال: رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح، وقد وردت بمعناه أحاديث كثيرة. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو كما قال. فصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. فأخذ بعض أهل العلم بحديث شداد بن أوس هذا في أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو وفق الأصول والقياس، والذين لم يروه احتجوا. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الأول أن الحجامة تفسد الصوم، وهو مذهب أكثر فقهاء الحديث أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر. وأنت ترى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح هذا القول. القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وعزي للجمهور وصح عن جمع من الصحابة كابن عباس وأنس وأبي سعيد وهكذا جاء عن بعض الصحابة، استدل أصحاب القول الثاني بحديث عبد الله بن عباس وصحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قال لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. قالوا لو كانت الحجامة في الصوم تفسده لما احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد وهو صائم ليس بصحيح، إلى أن قال الشيخ وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الذين قالوا بالقول الأول وهم من قال عنهم شيخ الإسلام أنه مذهب أكثر فقهاء الحديث، قالوا حديث عبد الله بن عباس في قوله احتجم وهو صائم محرم قوله وهو صائم غير ثابت، بدليل أن ما اتفق عليه الشيخان إثبات الحجامة للمحرم لا للصائم. ورد من قال بالقول الأول أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عارض وأثبت هذا، لذا أخرجه في صحيحه. أما الآثار عن السلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، عبد الله بن عباس كما ترى يسوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وأنس رضي الله تعالى عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، أي من أجل ضعف من يحتجم. ولهذا نقول من عرف من نفسه أنه إذا احتجم ضعف فاحتاج إلى مأكل ومشرب، فننصحه أن لا يحتجم في نهار رمضان، لا لأن الحجامة تفسد الصوم، ولكن لأجل الضعف إلا من حاجة أو ضرورة. وهكذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود قال أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، ولو كانت تفطر لما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وهكذا ما جاء عن رجل من الصحابة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. القول الراجح من هذين القولين أن الحجامة لا تفسد الصوم، وهذا هو الأصل، ويتفرع عنه سحب الدم والتبرع به وغير ذلك، فهي لا تفسد الصوم. وأنت ترى أن الشيخ الفوزان يرجح أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم، والراجح القول الثاني. قال وأما خروج الدم بغير قصد من الصائم كالرعاف ودم الجراحة وخلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر على الصيام، لأنه معذور في خروجه منه في هذه الحالات. يقول الشيخ بعد أن ذكر الأصل في الحجامة وما رتب عليها من فروع من فصد وتبرع بالدم، يقولون الدم الذي يخرج بغير قصد من الصائم كالرعاف، وهو كما قال فالرعاف لا يفسد الصوم، ودم الجراحة الدم الذي يخرج من الجرح كذلك، وخلع الضرس لو احتاج الصائم أن يخلع ضرسه فخرج شيء من الدم هذا قالوا لا يفسد الصوم، ونحوه فإنه لا يؤثر على الصيام. ما هو الدليل؟ قال لأنه معذور في خروجه منه في هذه الحالات، وإنما على الصائم أن يحذر من ابتلاع الدم، فقد نهينا عن شرب الدم، ومن تعمد شربه وبلعه فقد أفسد صومه. وهذا مما يدل على صحة القول الثاني أن الحجامة لا تفسد الصوم، لأن خروج الدم ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. قال رحمه الله النوع الخامس من المفطرات التقيؤ، ثم عرفه وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي، حديث أبي هريرة. قال حسنه الترمذي وقال أي الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وهو قول الجمهور وصح عن عبد الله بن عمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فنهى عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه، ف فإنه إذا مكن منه ضره، وكان متعديا في عبادته لا عادلا فيها. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، رواه الترمذي. ومعنى ذرعه القيء غلبه. هذه المسألة كذلك مما اختلف فيها أهل العلم، وشيخها هنا يرى أن من تعمد القيء أفطر، ومن لم يتعمد لأن غلبه القيء لمرض أو نحوه فلا شيء عليه وصومه صحيح، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب في المسألة. وفي المسألة قول آخر وهو لا يفطر سواء تعمد أم لا، وهو رواية عن الإمام مالك، وبه قال البخاري، وجاء عن ابن عباس وابن مسعود، والراجح هو قول الجماهير. هكذا مما يدل على صحة ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر في حديث ثوبان، وفي حديث فضالة ابن عبيد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك فقال: إني قئت. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، ولا إجماع، فالمسألة فيها خلاف. قال: ومما ينهى عنه الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق، نعم، فالاستنشاق دل الدليل على وجوبه، والمضمضة مستحبة. المضمضة مستحبة والاستنشاق واجب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للصائم ويحثه ألا يبالغ في الاستنشاق حال صومه كي لا يدخل الماء إلى جوفه. ففي حديث لقيط بن صبيرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا تبالغ، خشية أن يدخل الماء إلى الجوف. فإن دخل الماء، فإن تعمد إدخاله، فصومه باطل وعليه التوبة والقضاء. وإن لم يكن متعمدا فلا شيء عليه وصيامه صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك لأن نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فيحصل له ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك، ويزول العطش بشرب الماء. وكما قلنا فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب إلى بطلان الصوم مالك وأبو حنيفة، وذهب أحمد وإسحاق، ونصره ابن حزم إلى أنه أي مبالغة في الاستنشاق لا تبطل الصوم، والصحيح ما تقدم. قال: ويباح للصائم التبرد بالماء بالاستحمام به على جميع بدنه، ويحترز من دخول الماء إلى حلقه. يباح للصائم غسل التبرد الاستحمام أن يستحم. فالمفطرات أكل وشرب وجماع وما في معنى، إلا أن من تبرد بالماء حيث استحم ينتبه من عدم دخول الماء إلى حلقه. ثم قال: ومن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا هو قول الجماهير وهو الصواب. قال: وهذا من لطف الله بعباده وتيسيره عليه. وقوله فليتم صومه دليل على أن صومه صحيح إذا أمره بإتمامه. وكذا لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه لعدم إمكان التحرز من ذلك. مسألة الصائم إذا نسي فأكل أو شرب، هذه من المسائل كذلك التي اختلف فيها أهل العلم، والراجح ما ذكره الشيخ وهو قول الجماهير. وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يفطر وعليه القضاء دون الكفارة، والصحيح هو مذهب الجماهير. ثم قال: وكذا لو طار إلى حلقه غبار، خرج إلى الشارع في يوم غبار وريح فدخل إلى حلقه، أو ذباب دخل إلى حلقه دون تعمد لم يؤثر على صيامه، وهو كما قال. ما هو الدليل؟ قال: لعدم إمكان التحرز من ذلك، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والأمر في العمد. قال: واعلموا رحمكم الله أنه يجب على المسلم التحفظ على صيامه مما يخل به من المفطرات والمنقصات، فإذا حصل شيء من ذلك عن طريق النسيان فلا حرج عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهكذا قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالمفطرات كالأكل والشرب والجماع، من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فتذكر فأمسك أو ترك الجماع مباشرة فصومه صحيح. وإنما الأمر في العمد. قال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.